مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي جو الفرح والأنس في شوفكم طاب أنتم منات الروح وأنتم حياتي
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب إنه يجازي فعلكم بإحسناتي مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم بحسناتي شيخ تحث الناس في وصلا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلا عبر قناة المجد بارسل الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي ويا الله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يستفتح بحمده الكتاب والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أيها المحبون لهذا البرنامج المستشار الأسري، لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاولت أن أطالع حياة بعض الآباء وبعض الأمهات بعد وفاتهم رحمهم الله تعالى، ماذا يقع لأولادهم، ماذا يقع لبناتهم. إن هذا الدين الذي جعل أحكام المواريث في سورة النساء، وأيضا أوصانا الله سبحانه وتعالى في أولادنا خيرا، أمرنا عليه الصلاة والسلام بكتابة الوصية، وحثنا عليه الصلاة والسلام على العدل بين الأولاد وعدم ظلم بعضهم على بعض، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما أروع روح العدل عندما يغرسها ذلكم الأب وتغرسها تلكم الأم. كم من أب رحمه الله بعد وفاته دخل أبناؤه وبناته في مشاكل لا طائل من ورائها. ليس العيب في الأبناء وليس العيب في الآباء، لأن حلقتنا في الحقيقة هي وضع النقاط على الحروف. فتعالوا اليوم نناقش هذه النقاط حتى لا يقع بيننا إن شاء الله شيئا من الخلاف. أيها الآباء والأمهات، أيها الإخوان والأخوات، ما أروع الشخصية الواضحة في هذه الحياة. دائما بعضنا ربما يردد قاعدة، ما هنا خلاف، حنا ما نختلف أبد، حنا يد واحدة. إن الله سبحانه وتعالى الذي قد قال لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن هذا الشيطان لا يستأنس إلا يوم أن يرى أبناء آدم قد افترقوا واختلفوا. جاء في حديث جابر كما عند مسلم أن الشيطان يرسل سراياه، فيأتي الأول فيقول لا أزال بابن آدم حتى شرب الخمر، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي الثاني فيقول لا أزال بابن آدم حتى زنى، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي الثالث فيقول لا أزال بابن آدم حتى فرقت بينه وبين زوجته، فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت، فيدنيه منه. نعم، إن الشيطان أيضا كما جاء عند مسلم أخبر عليه الصلاة والسلام فقال لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ولاحظ اليوم صور التحريش بيننا، نحن أمام كلام لا يفهم ولم يفهم، وأمام نوايا تفسر وهي لم تفسر، وأمام أفعال تفسر بمقاصد وسوء ظن سيء وأصحابها لا يريدون ذلك، وكحال ذلك الإنسان الذي مر على صاحبه في طريق فقال ما سلم علي، ومر آخر على فلان في دكان أو مركز فقال ما سلم علي، ونسي المسكين أن فلان أصلا ما رآه، فلان ما رآه أصلا. وكم من يعني أسلوب ما نسميه اليوم في العام بالعامي التشرة، وهو يعني سياسة التأنيب على الآخرين، وهو يقول أرسلت له دعوة سواء بالجوال وهي لم تصل إليه أصلا، وربما يقول أرسلت له ظرف الزواج وأيضا لم يصل إليه، ونبدأ بعد ذلك نفترق ونختلف ويدخل الشيطان بيننا حتى يفسد علاقتنا، أجارنا الله وإياكم. ومن عبر هذا المنبر، كم من أم بعد وفاة زوجها وبدأ الأولاد يتنازعون، كل هذا يريد البيت وهذا يريد العمارة وهذا يريد الأرض الفلانية وهذا يريد السيارات وهذا يريد وهذا يريد، حتى وصل حال بعض الأمهات أنهم قالوا لها نبيع البيت الذي أنت فيه، فيكتشفون أن والدهم بعد ذلك قد سجل البيت باسم الأم. رحم الله هذا الرجل، كان بصيرا بهؤلاء الأولاد، كان يعرف رحمه الله أنه بعد عمر ماذا سوف يفعلون بهذه الأم. قد يقول قائل منكم أنت ربما تقول هذا كلام خيال، لا والله الذي أقول ليس خيال، هذا واقع اليوم. ولذلك لما بدأت هذا الموضوع وهو النقاط على الحروف ذكرت قاعدة مهمة، كم من زوجة أي امرأة أصابها شيء من الظلم والبخس أجارنا الله وإياكم في شيء دفعته في بيت أو مزرعة أو غير ذلك، وقدر الله أقدارا على ذلك الرجل وذهبت ذهب كل شيء عندها لأنها ليس لها ما يثبت ذلك الأمر كله. وكم من شريك تنازع اليوم مع شريكه، لماذا؟ لأننا تركنا ما قاله الله جل وعلا، قال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لماذا نقول نستحي؟ لذلك أرجع وأقول أيها الأب والأم، ما أروع أن توصون أولادكم بما أمركم الله في قصة يعقوب وقصة لقمان، ما أروع أن تكون وصاياكم لأبنائكم واضحة، لبناتكم واضحة. لقد وقفت أنا شخصيا على بعض الأوقاف عندنا بالأحساء ووجدت أن بعض هؤلاء الآباء فطناء، تخيلوا بيت مرة من المرات كاتب في الوصية قال أوقف هذا البيت وقف الذرية على أبنائي وبناتي وأبنائهم وأبناء أبنائهم الفقراء الضعفاء الذين لا يجدون مسكنا. تخيلوا وين وصل الأمر من العناية، كأنهم يدركون أن هؤلاء ربما يشتتون بعضهم بعضا، وكل اليوم ينظر للحقوق. لا شك أننا ندعو لتقسيم التركة وندعو لتقسيم الإرث وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن أيضا لا ننسى أيها الأب الفاضل وأنت أيتها الأم الفاضلة أن لا تتركون أبناءكم وبناتكم لا يدرون على شيء. وهناك أمر آخر وأذكركم بأرقام التواصل التي تخرج أمامكم، وأتمنى من الجميع ممن يريد أن يطرح استشارة أن تكون استشارة مختصرة، الأمر الآخر أن يكلمنا من سماعة الهاتف لا من صوت الشاشة حتى يكون الأمر واضح إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. دورنا اليوم أمام هذا الذي نراه في هذا الواقع اليوم أن نعيش في حياتنا على أن المؤمن كيس فطن يتقي محاذير الأمور حتى لا نقع نحن في أخطاء الأخطاء. كم من أخطاء فعلت في جيل ظل الجيل الذي بعده والذي بعده والذي بعده يعيش أزمة كبيرة في ذلك الأمر، والسبب عدم وجود النقاط على الحروف. الأمر الآخر، دعوني أنتقل معكم إلى موضوع الشخصيات وما يتعلق بها، وإن كان حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله سوف يكون عن الشخصيات الصعبة وكيف التعامل مع بعض أنواع الشخصيات التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. الوضوح مطلوب جدا مع بعض الشخصيات الغامضة. هناك شخصيات غامضة، شخصيات غامضة جدا. فأنت أيها الأب وأنت أيها الأم وأنت أيها الابن وأنت أيها الأخ تكلمني إحدى الأمهات تقول أتعبنا هذا الابن، أتعبنا وأتعب إخوانه، كل يوم يعني كل فترة نقضي عليه دين عنه دين أو نسدد عنه كمبيالة أو شيء يطلع لنا بقرض جديد، ويلا على الأم المسكينة، خلي إخواني يساعدوني، خلي إخواني يقفون معي. الأم مسكينة الآن وبعضهم الآن في السجون بسبب هذه الأموال، تقول ماذا أفعل، أنا تعبت، رجل كبير وإخوانه ما قصروا مرة ومرتين وثلاث مرات وهم يقفون معه. هنا من عبر هذا المنبر أيضا نوجه رسالة، اتقوا الله في إخوانكم، لماذا تستغل الرحم من أجل الابتزاز؟ لماذا لا تكن أنت عاقل؟ لماذا لا تكن أنت حصيف؟ لماذا أنت تدخل في هذه الديون وهذه الأموال وغيرها وتصبح من أشقى الناس؟ وكم من امرأة اليوم تعيش أنواع النفور بينها وبين زوجها بسبب أن الرجل مزاجه وهمومه وغمومه بسبب الديون والأموال. ولو رجعنا، وقد سألت بعض هؤلاء الناس، سألت بعض هؤلاء الناس في أغلب الاستشارات، هل أنت استشرت متخصص مالي؟ هل أنت استشرت متخصص تجاري؟ هل استشرت أنت في مشروعك الاقتصادي؟ نحن عندنا مشكلة، اسمحوا لي. بعض الأسر الآن تعيش تفكك، تعيش نزاع، تعيش شجار بسبب هذا الأخ، كل يوم فاتح له بقالة وكل يوم فاتح له محل وكل يوم وكل يوم، ويخسر من هنا ويخلي إخوانه يسدون عنه. طيب ليه؟ وش ذنب هالإخوان المساكين هذولي؟ وتصبح مساومات، وتصبح الأم تعيش عذاب لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. مرة من المرات ألقيت برنامجا في أحد السجون، فجاءني أب يعني عمره قرب فوق 70، فقال تعرف فلان تعرفه؟ قلت نعم، مو غريب علي الأسماء. قال أنا والدهم. قلت عسى خير إن شاء الله. فاكتشفت أن هذا الأب قد أتعب هؤلاء الأبناء، أتعبهم من هذه الديون وهذه الأموال، أتعبهم من هذه المصاريف، ما يعلمون أين من أين تأتي أصلا. لذلك ما أروعنا صراحة أن نضع النقاط على الحروف. وهذا هو دور الأب ودور الأم ودور الأخ الكبير ودور الأخت الكبيرة، أن يتفق الجميع، أن يتفق الجميع. ولماذا نحن أيضا لا نربي هؤلاء الناس؟ لماذا لا ننشر الثقافة؟ يعني الدولة وفقها الله عز وجل، وأغلب يعني الإدارات المالية والبنكية وغيرها وضعت ضوابط وشروط. هذه الضوابط والشروط صدقوني يا جماعة أنها من صالح هذا الإنسان، حتى لا يأخذ أكثر من حقه، حتى لا يعني يكلف نفسه فوق ما لا يطيق من الأموال والقروض والديون. إلا أن هناك أناس يريدون أن يصنعون شيئا من التحايلات حتى يعني يفعلون ما يفعلون. رسالة مهمة أقولها، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الثروة السريعة، من استعجل المكانة السريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نظرتم في أمور دنياكم فانظروا إلى من هو أعلى منكم. لا تنشغل أنك تنظر إلى من هو أعلى منك في بيته، في قصره، في سياراته، في مزارعه، في مخططاته، في سفراته، في رحلاته. وهنا رسالة أقولها لأصحاب السوشيال ميديا اليوم من رجال ومن نساء، يقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل يوم تصوير في مطعم أو كافي أو دعاية أو إعلان أو اكسسوارات أو مكياج أو صور أو غيره أو غيره. أنت إن كنت تقبض من هذه الدعايات أموال فقد تضر بعض متابعينك الذين ربما حبهم لك أو حبهم لما تقول دعاهم، ولكنك لا تعلم كم من بنت قد تعق أمها، وكم من امرأة قد تدخل في مشاكل مع زوجها، وما تدرين أنت يا أختي الكريمة أنك كم تصنعين من مشكلة لهذا الرجل مع زوجته، وكم سوف يكون في عراك معها في ألبستها وشكلها وهيئتها وأمور كثيرة داخل البيت. لماذا لا نضع النقاط على الحروف؟ إذا كنت يا الرجل أنت تنتقد زوجتك فيما تشاهده، كذلك المرأة أيضا ينبغي عليها أن تدرك أن ما يتابعه الرجل ترى قد يضرها. تخيلت أنت إنسان يتابع 10 سنابيين مثلا أو 10 استجراميين أو 10 في تويتر أو غيره، إيش نوعية هؤلاء؟ نحن ربما يعني تفسد بعض عقول شبابنا اليوم بأفكار ضالة وأفكار منحرفة وتيارات قد تهجم علينا اليوم من خلال هذه القنوات. كذلك أيضا عندنا تيار آخر، تيار سوء الأخلاق، تيار هدم القيم، تيار هدم القيم. لابد أن تعلم البنت اليوم أن هناك تيار مسلط عليها. طيب لماذا لا أضع النقاط على الحروف في بيتي؟ يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أنا أتعجب من بعض الشخصيات المهملة، شخصيات لا تراقب لا تتابع لا تحرص لا تطبق منهج الحذر. يعني طيب أنت أدركت الآن أن كورونا تحتاج تعقيم، تحتاج نظافة غسل أيدي، وتحتاج لبس كمام، وتحتاج تباعد اجتماعي، وتحتاج عدم حضور في التجمعات وعدم الخروج وأشياء كثيرة حتى تحافظ على هذه الصحة. طيب عندك عقيدة، عندك دين، يا أخي عندك سمعة، يا أخي عندك شرف، يا أخي عندك مكانة، أما تراعي؟ يقول الشافعي: لو أعلم أن شرب الماء البارد يسلم مروءتي ما شربته. طيب أنت الذين تتابعه اليوم أو الذين تستمع إليهم، هذا التساهل ليه؟ تساهل في الصور، تساهل في الأغاني، تساهل في بعض نواحي المجون إلى غير ذلك من الأشياء، أوقات قاعدة تضيع علينا. طيب تعال مع نفسك يا أخي، اجلس مع نفسك وضع النقاط فيها على الحروف، قل أنا ماشي صح ولا لا، أنا بيتي صح ولا لا، أنا حياتي صح ولا لا. إذا كان رب البيت يدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ربي نفسك على الحرص يتربى أولادك على الحرص، ربي نفسك على طاعة الله يتربى بيتك على طاعة الله. تذكر دائما أننا بأمس الحاجة أن نضع النقاط على الحروف حتى مع أنفسنا. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السعيد من زكى هذه النفس بالطاعة، والتعيس من علم ودل هذه النفس على المعصية. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. نحتاج أن نتعرف على شخصيتك في الخلوة، نحتاج أن نعرف شخصيتك إذا خلوت مع نفسك، نريد أن نعرف شخصيتك مع جوالك، إذا خلوت مع الجوال كيف شخصيتك، إذا جلست مع الجوال كيف شخصيتك. نبغاك إذا جلست مع قنوات التواصل والحالك في الغرفة ولا أنت حاط الجوال بطريقة معينة، ماذا تشاهد؟ أتشاهد ما يرضي الله أم ما يغضب الله؟ أتشاهد ما يحب الله أو ما يكره الله؟ إذا كنت تراقب الباب أن يدخل والدك، أو تراقب الباب حتى ما تدخل عليه شختك، أو تراقب الباب حتى ما يدخل عليك الموظف وزميلك وحاط لك سماعة بآذانك حتى ما يسمعون ما تسمع، فتذكر: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. اجلس مع نفسك، إنه مرض المعصية، مرض التساهل. تجدون الذي يعيش شخصية داخلية قوية يجلس مع نفسه فعلا، كما قال الفاروق: قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. هل تعلمون أحبتي، أقول لكم فائدة ويعرف ما أقول من عاش مع هذه الفائدة، الذي يعرف مع نفسه الوضوح وعدم التساهل في المعصية يعيش عزة في نفسه، يعيش عزة في نفسه عظيمة جدا، لأن من خاف من العزيز عز، لأن من وجل من ذي الجلال والإكرام أكرمه، لأن من عظم الله عظم شأنه، لأن من خاف من الله جعل الخلق يهابونه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحتاج أن نضع النقاط على الحروف، نعالج هذا السلوك الذي قاعدين نعيشه نحن في حياتنا اليوم حتى نصل إلى بر الطمأنينة والراحة في الشخصية. وأقول لكم قاعدة مهمة، أسأل الله أن يعذني وإياكم، قولوا آمين، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم وأن يكفيني وإياكم شر هذه المعصية وشر هذه الطامة الكبرى، وهي الكبر والغرور. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر، ها تخيل شوف الوجه كيف، الكبر ها عندما يدخل في الإنسان فإنه يفسد عليه ذاته. فالكبر بطر الحق وغمط الناس. عندما ترد الحق الذي يأتيك وتراه حقا بينا، وأن تغمط الناس، فلان إلا أنك تذمه، فلان إلا تنتقصه، فلان إلا تعيبه، فلان إلا تذمه، فلانة إلا تنزل من قدرها، فلانة إلا تذكر فيها عيب، فلانة إلا وتلمزينها بكلام. غمط الناس في بيوتهم، غمط الناس في سياراتهم، غمط الناس في وظائفهم، غمط الناس في أشكالهم، غمط الناس حتى في عقولهم، في كلامهم، في أسلوبهم. إياك أن تغمط الناس، إياك أن تتكبر. وربما لا يعلم عنك أحد أنك عندك هذه الصفة من صفات الكبر والغرور والتعالي على الخلق، فترى نفسك أنك أفضل من فلان، وترى نفسك أنك أحسن من فلان، وترين نفسك أنت أنك أجمل من فلانة وأفضل من فلانة وأعلم من علانة. احذر أن تصاب بهذا الداء، فإنك بحاجة أن تجلس مع نفسك جلسة تعالج فيها هذه المشكلة التي لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. وقد يرسل الله جل وعلا لك عظات وعبر في حياتك ودروس، كما أرسل الخضر لموسى عليه السلام. فإن الله قد يرسل لك حدثا معين أو مصيبة تنزل بك يجعلك تدرك الغرور الذي كنت تعيش في هذا الأمر. قد تقع لك حادثة من الحوادث يظهر فيها ضعفك ويظهر فيها قدرتك وتظهر فيها مسكنتك وانكسارك في ذلك الموقف حتى تعلم. المرض أحبتي، المرض رسالة، المرض رسالة، نعم المرض رسالة لكل من تعالى نزل، ولكل من قوي ضعف، ولكل من تجبر وتعنتر وفعل وفعل جاء المرض حتى أخافه. ولذلك لاحظ في سورة البقرة قالوا: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. جعل الخوف أول واحد فيهم، لأنك إذا ابتليت بالخوف أنت والله لو كانت قوتك ما قوتك. والدليل طالع الآن، بعض النفوس الموسوسة وصل الوسواس بها إلى درجة نسأل الله السلامة والعافية، حتى لو كانت في غرفتها ولوحدها وتنام لوحدها ولا تخالط أحد، تجدها في حالة من الكمام وحالة من التعقيم وحالة 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 لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مطلوب. لكن أنا جدا بحاجة أن أذكر نفسي وإياكم أن نتذكر الله. الحين لو قيل أن فلانة أو فلان طلع التحليل عنده أنه مصاب بكورونا، تتخيلون أنتوا أول سؤال نسأله ما هو؟ من خالط؟ من جالس؟ وين رايح؟ مع من؟ نسينا الإيمان بالقضاء والقدر، ونسينا قدرة الله، ونسينا أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار، ونسينا أن الموت لا ينفع، لا يرده القدر. وعلم القدر إذا جاء من الله عز وجل كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام، قال إذا جاء القدر ما نافع الحذر، مع أخذك بالأسباب توكل على الله، جاءك الخبر قل الحمد لله آمنت بقضاء الله، قبل أن تجلس تحيك الاتهامات، أنت وين رحت، أنت وين جلست، مع من خلط، وين كذا، ما يمنع أن تعرف هذه الأشياء حتى لا تتفاقم الحالات والأمراض، لكن لا تنسى أن تربط الأمور بالله، لا تنسى أن تربط الأمور بالله. والله ما أنسى هذه القصة حقيقة التي قد مرت علي وكانت مؤثرة جدا. بعض كبار السن عنده ثقة بالله عظيمة القدر، كبيرة المناء والمنال، جاء الطبيب ليجري العملية على ذلك الرجل كبير السن، فقال ولكن يا أبوي نسبة نجاح العملية 20%. قال يا دكتور نسبة نجاح العملية 20% منك أو من الله، منك أنت ولا من الله؟ قال لا والله حنا رأينا الطبي. قال ولكن يقيني أن نجاح العملية بيد الله أعظم من نجاح العملية بك، أنت سبب يا دكتور، أنت سبب من الأسباب، أما الله فإذا مرضت فهو يشفين. قال الدكتور أول مرة أجد مريض ينصحني بنصيحة غيرت مجرى حياتي مرة أخرى، فجعلت مرة أي مريض يمر علي، أي مريض لا أذكر له هذا الكلام، وإنما أربطه أقول بإذن الله أن نجاح العملية بإذن الله طيب، بإذن الله موفق، بإذن الله مسدد. ما أروع أن ننشر الإيجابية للناس اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام من قال أن الناس هلك فهو الذي أهلكهم. سواليفك، رسائلك، كلامك، فيديوهاتك إذا ما كانت إيجابية لا ترسلها، ادفنها في مقبرة جوالك، ادفنها في مقبرة جوالك، حطها في خانة المحذوفات عندك في الجهاز، لا ترسلها للناس. هل اللي قاعدين لي طول الصبح وطول الليل وطول النهار في هالجروبات، بعض الجروبات في اليوم الواحد تصل الرسائل فيها إلى 500,000 رسالة، بعض الناس لو تحصي رسائل اللي يرسلها أعوذ بالله ما أعدادها، كم الوقت اللي يرسل فيه هذا الإنسان؟ إذا ما كان ما ترسله إيجابية ويصنع المعرفة وينصح النجاح ويحث الناس على الخير ويحذرهم من الشر وغير ذلك، أما أنك لا تنشر إلا السلبية، فإن الناس والله بعضهم قد دخل في عالم الوسواس وعالم الهسترة وعالم بدأ الإنسان ما ينام وبدأ ما يأكل وبدأ ما يشرب وبدأ يكلمك بعض الناس الحين يقول لك السلام عليكم، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله، يقول لك عسى ماشر، أول ما يسألك عسى ماشر كأن صوتك تعبان، ما أدري أقوله أنا صحيح ولا مو صحيح، أول ما يسألك صوتك كأنه تعبان، قلت له وش فيه يعني، ترى صوتي خاشع لأني أسمع صوتك، شو تقول له أقل شيء ما يشم شك في روحه، أقل شيء في كذا شك في عمره، أقل شيء تعب شك في عمره، وأصبح الإنسان يعيش حالة من الشكوك. ولذلك أنا أناشد حقيقة وزارة الصحة وفقها الله على ما تبذل من هذه الجهود، أن هؤلاء الذين يراجعون المستشفيات وغيرها يحتاجون توجيه وإرشاد نفسي، يحتاجون توجيه وإرشاد نفسي، أن يتربون على الثقة وعلى التوكل على الله عز وجل، وأن لا يجلسون على الشكوك وعلى الظنون. والله تجد الذي يترقب الموت يموت، والذي يترقب الخوف يخاف، والذي يترقب المرض يمرض، والذي يترقب الحادث يصاب بالحادث، والذي يصاب بأشياء كثيرة، ولكنك تجد بعض الناس عنده حزم وإرادة وقوة بإذن الله، وهذه من العوامل المهمة جدا في طيبة خاطر النفس، طيبة خاطر النفس. وتأملوا معي هذا الدعاء عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي الكريم لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، لا حول لطبيب ولا حول لدواء ولا حول لقاضي ولا حول لشرطة ولا حول لأحد أن يحل مشكلتك،
والله لو أكبر مستشار لا حول له ولا قوة. إنما اجعل ثقتك دائما بالله عز وجل. بعد هذا الفاصل نرجع لاتصالاتكم ونرجع لاستشاراتكم إن شاء الله تعالى بعد هذه يعني التعبئة النفسية التي عشناها معكم في هذه الحلقة. هذا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي. يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على كل بر وعلى كل صلاح. أذكركم بأرقام التواصل الآن لتخرج أمامكم، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم. الأخت بسمة إحدى القضايا التي ما وقفنا معها في اللقاء الماضي، ملكت من 4 شهور وبدأت يعني المشاكل كثيرة. أنا بالنسبة لي أرى أن موضوع الملكة لازم أن توضع فيه النقاط على الحروف. يعني بعض الناس يملك اليوم وتم شهر شهرين ثلاثة أربعة، لا للأسف يتم سنة سنتين ولا نعرف الزواج فيه ولا ما في زواج، وبكرة زواج ولا ما في زواج، وهذا يدخل الزوج والزوجة والأهل جميعا في مشاكل لا طائلة من ورائها. وأقول والله رسالة، إن في هذه الأزمة رأينا إيجابية رائعة جدا، وهو كسر بروتوكولات الزواجات المكلفة. ما أروع أن نعود، ما أروع أن نعود، والله نشكر ثم نشكر ثم نشكر كل الذين أقاموا زواجات مختصرة بأعداد قليلة. أليس سعداء هؤلاء الأزواج؟ أما قلت التكاليف؟ هذه المصاريف المنهكة التي أتعبت الناس، هذه القروض والكمبيالات والديون المنهكة، أما استرحنا منها؟
أقول والله رسالة، ما دمتم ملكين وراضيين الطرفين، الزوج والزوجة والشقة جاهزة أو المكان جاهز أو البيت جاهز أو غيره، توكلوا على الله، افرحوا بأولادكم، افرحوا بهم والله، ولا تؤخرون، ولا تؤخرون الزواج من أجل إرضاء الناس. ما هي الفائدة من إرضاء الناس؟ 20 ذبيحة ومئة ذبيحة وعشرين قعود وعشرين مفطح وأربعين راس غنم وغيره. طيب وبعدين؟ طيب أنهكتوا الناس بالعينيات والمساعدات والشرهات وغير ذلك من الأشياء، هذا البطر وهذا البذخ وغيره، لماذا ندخل فيه؟ لماذا لا نضع النقاط على الحروف؟ أنا أقول والله جزاهم الله خير المسؤولين اللي حزموا في هذا الموضوع أن تقلل مصاريف الزواجات واللقاءات، وهكذا نحن والله إنني أفرح يوم نرى من يرسل أني زفيت ولدي وزفيت أخوي ومن هذا القبيل، ولا في إلا 2 و3 و10 هم الإخوان والخوات، بس الإخوان والخوات، والله إنهم سعداء، والله إنهم سعداء، ما عليك من اللي يقول، وبإذن الله عز وجل سوف نرى هذه الإيجابية، هذه المصائب لعل فيها خير، أن تغير هذه النمطية الموجودة المكلفة علينا في حياتنا. يجلس الشاب مسكين سنة كاملة بعد الملكة علشان بس يجمع حق ليلة واحدة مدة 2 ساعة 3 ساعات 4 ساعات عشان تكاليف العالم، صالة زواج وتكاليف عشاء وبرتكولات من الحلويات والمعجنات وغيرها، 300,000 طاقة هذيك الليلة ولا 200,000، ورايح ماخذ العروس الشهر الأول الشهر الثاني تجي له رسالة البنك خصم 3,000 ريال، يتذكر الكمبيالة ويتذكر الديون حق فلان والديون حق فلان ويتذكر ماخذ قرض من فلان، ليه؟ من أجل ماذا؟ أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، مؤونة مو بس المهر يا جماعة، تكاليف الزواج، يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباء قال فليتزوج، الباء ما هو بالله هي القدرة الجنسية فقط ولا هي بعد القدرات المادية، لا حتى مصاريف الزواج اللي حنا جعلناها عوائق. اليوم يكلمني بعض الإخوة وبعض الأبناء يقول أمي تقول لي إذا ما تجيني تحط في يدي 50,000 تحطها بيدي ولا ما أروح أخطب لك، والأبو يجي حق الولد ويقول له إذا ما تحطني في يدي 100,000 ما أسوي لك زواج. يعني أسألكم بالله، شاب توه متوظف الآن ولا راتبه 5,000 ولا 10,000، منين يجيب هالأموال هذه كلها؟ لا، والأم تقول له ما أروح أخطب لك، والأبو يقول أنا ما أسوي لك زواج، تفشلني قدام الناس. طيب إذا أنت ما أنت بقتدر يا الأب وأنت يا الأم غير مقتدرة، ابحثوا عن من ييسر الأمور، وتأتي أيضا أبو الزوجة وأم الزوجة ويحطون شروط، لازم يكون يدفع مهر 40,000 50,000، ولازم فيها عشاء حق أمها وطاقم ذهب حق جدتها وعبي عشر حق خواتها طيب الزوج من وين له؟ لماذا لا نضع النقاط على الحروف؟ نحن الآن وهذه التكاليف والله الزوج والزوجة المساكين هم اللي يتعذبون بعدين، وكما يقول المثل يقول تبي تستغني على حسابي تبي تستغني على حسابي. بعض الناس اليوم يعيش الاستغناء والفشخرة على حساب غيره، تجد بعض الأخوات يجون حق أخوهم والله ودنا نفرح بزواجك يا أخوي، طيب مسكين هو ما يقدر على الصالة هذه، وأبوكم ما يقدر، أخوانكم ما يقدرون، شو الحل؟ طيب قالوا والله ودنا نستانس في عرسك. طيب تستانسين ولا ما تستانسين؟ من اللي بيذوق العذاب؟ من هو؟ وبعض الخوات البنيات مسكينة توها أول مرة تتزوج، ويجون خواتها الكبار ويتحكمون فيها، شرطي عليه، قولي له نبي كذا، طلبي منه كذا. والله يعني يجيني حالات استشارات مساكين في أول الزواج ما هي بعارفة البنية قاعدة تطيع أمه وتطيع خواتها، كل ما جاء بيجيها قال طلبي منه كذا، أكدي عليه، انتبهي، شو اللي بالصالة؟ شنو هي الغرفة؟ ويبدأ الزوج يعيش عذاب من التحقيق في الطلبات ما تنهكه وتكرهه في موضوع الزواج بالكلية. وأول بدايات الزواج إذا بدأت بهذه الطريقة قل على هذا الزواج السلام، أجارنا الله وإياكم. وهذه مشكلة المشاكل اليوم اللي قاعدين حنا نعيشها. طيب الأخ إبراهيم أيضا في اللقاء الماضي كان يقول أن البنت بنت طالبة الطلاق، وهذه قضية بعد أيضا مسألة مهمة. الآن لو لا قدر الله لو كانت بنتي طالبة الطلاق، ما هو الحل؟ أقف مع البنت ولا أقف مع زوجها؟ أنا بسأل كل أب أول سؤال، أنت زوجت بنتك وتبغاها ترجع البيت، ولا زوجتها وتخليها سعيدة خلاص تروح في طريقها تشق حياتها؟ بعض الآباء يحتاج إلى 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 لقاءات ودورات، وأنا أنصح حقيقة بإقامة دورات ولقاءات وغيرها للآباء والأجداد. دورهم الآن دور مهم جدا، لازم نضع النقاط على الحروف. نقول أن بعض الآباء وبعض الأمهات وإن كانوا كبار في 40 و50 و60 دخولهم في قضايا أبنائهم وبناتهم قد لا يكون دخول إيجابي، قد لا يكون دخول إيجابي، وهذه مشكلة، هذه مشكلة صراحة. لابد أن احنا نفكر اليوم أن هذه مشكلة، وهذه مشكلة منتشرة اليوم. طيب ما هو موقف يقول أب إياك أن تكون واقف مع قضية طلب الطلاق مرة؟ أنا لا أوافق عليها، قد تكون قضية سلوكية سواء في الزوجة أو في الزوج. وأنت أيضا يا أبو محمد بسألك سؤال، أم محمد أنت عشت معها 20 سنة الآن 30 سنة، ما صارت بينكم مشاكل؟ ما فكرت هي تتركك؟ ما فكرت تطلقها؟ طيب الحمد لله تعايشتوا. بنتك كذلك، ولدك كذلك، يحتاجون من يساعدهم على التصبر في هذا الطريق. أنا أتعجب من بعض الناس كيف عنده ما عنده مقياس مقارنة بين الاثنين. مثال، ولده الآن قال أنا تعبان من هذا العمل يا أبوي، تجد يقول له افصل من العمل ولا شي يقول له؟ يقول له لا يا ولدي كلنا مثلك يا ولدي، اشتغلنا وتعبنا وسافرنا وارتحلنا وغبنا، واصبر يا ولدي إن شاء الله بيجيك عمل أحسن منه، اصبر يا ولدي إن شاء الله تترقى في العمل. هذا جواب معهود دائما في الغالب. طيب لماذا لا يكون نفس الجواب هذا للولد اللي توه متزوج؟ يا ولدي طبيعة الحريم، يا ولدي طبيعة أول الزواج، يا ولدي يبغى لكم وقت تعارفون، يا ولدي يبي لكم وقت تآلفون، يا ولدي راع كذا، يا ولدي تجاوز عن كذا، يا ولدي قدر كذا. البنت كذلك. أما أن يكون الأب أو الأم أو غيرهم واقف وقفة سلبية مع الموضوع، والله يا أخوة وأنا بدخل البرنامج جاءت بعض الاستشارات على هاتف مركز زاد الحكمة، فكنت أستقبل استشارات تقول هذه البنت وهي الآن في 40 وغيرها كثير قال لي نفس الكلام هذا، عرفت قيمة الزوج الحقيقية بعد الطلاق، عرفت أن الزوج سكن، عرفت أن الزوج مصدر أمان، عرفت أن الزوج خيمة في الحقيقة تستظل بها المرأة. أين العقلاء من النساء يفكرون بهذا الكلام؟ يوم ترضين بالقليل من هذا الزوج وتعتبرينه كثير جدا. لو كان ضيف من الضيوف مضيفك يا أبو محمد ومضيفش أنت أيضا أخوك وقدم لش أبسط مأكول لقلتي له قليلك كثير، طيب لماذا لا أقول للزوج قليلك كثير؟ بتنفرج إن شاء الله، سيجعل الله. يا أخي تقرؤون سورة الطلاق؟ تقرؤونها؟ طالع معي هذه السورة العظيمة، تنقل هذين الجسدين المختلفين من على الأرض إلى أن يرفرفون في عالم ملكوت السماء، يتذكرون يقينا أن قلوبهم بحاجة أن توقن أن ما عند الله خيرا مما عندهم لأنفسهم، ما عند الله لنا خير مما عندنا لأنفسنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل لك مخرجا من هذه المشكلة. نعم، يجعل لك مخرجا من هذا الخلاف، يجعل لك مخرجا من هذا النزاع، يهديك سبحانه وتعالى في هذه القضية إلى طرق وأساليب بإذن الله تنحل القضية، يجعل له مخرجا. عندك مشكلة مع زوجتك في طبائعها، تدعو الله أن تتغير هذه الطبائع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكان يدعو لأبي هريرة عندما يطلب منه، يدعو لأمه فيقول: اللهم اهدي أم أبي هريرة. من منا اليوم رفع يدينه وقال: اللهم اهدي قلب زوجتي، اللهم اهدي قلب زوجتي، اللهم حسن أخلاقها، اللهم جمل طبائعها، اللهم جمل سلوكها، اللهم اجعلني محببا عندها، اللهم اجعلني محببا عندها، اللهم اجعلها أجمل ما تكون في نظري، اللهم اجعلها خير ما تكون في نظري. من منا؟ وين المرأة التي دائما تدعو الله: اللهم اهدي هذا الزوج، اللهم اهدي زوجي، اللهم اهدي قلبه لي واهدي قلبه لأولاده، اللهم رده إلى بيته، اللهم رده إلى بيته، اللهم اجمعه على خير مع أولاده، اللهم اكفيه شر النزاع بيننا، اللهم اكفنا شر ما في المحاكم، اللهم اكفنا شر ما في الشرط، اللهم كما جمعتنا وهذا الرجل على خير اجمعني وإياه على خير، اللهم ألف كما ألفت قلبي معه في أول الطريق، اللهم ألف قلبي معه في آخر الطريق. ما أروع هذا، ما أروع هذا. لماذا لا نسمع هذه الدعوات؟ لماذا لا نرفع هذه الدعوات؟ لماذا لا نعلن هذه الدعوات؟ نعم، نحن بحاجة أن نغير، عندنا الطبائع لازم أن تتغير، عندنا تقصير في الحقيقة حتى من الأبناء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله: ربكم أعلم بما في نفوسكم. يوم تخدم بيك وش كانت نيتك؟ عشان يعطيك بطاقة الصراف تتحكم في كل شيء، علشان يسوي لك الوكالة، علشان أنك تضبط إخوانك، جعلك تتحكم في كل شيء في الأمور، جعلك يكتب لك بيت ويكتب لك شقة ويعطيك أرض وغيره. ربكم أعلم بما في نفوسكم أيها الأبناء، ربكم أعلم بما في نفوسكم أيتها البنات، إن تكونوا صالحين فنعمة عظيمة جدا. فلذلك فكر دائما أن تسمع والدك أجمل الدعوات، ترضى عن والدك، ترحم على والدك، ليس أنه ميت في قبره، تلك الدموع الزائفة التي تأخرت ما رأيناها ووالدك حي، وما رأيناها وما أمك حية، وما رأيناها وجدك حي، وما رأيناها وجدتك حية. إن بعض الإحسان من البشر لا ينسى ولو كان قليل، لا ينسى. وما تنسى المعروف لإنسان قدمه لك مرة واحدة، قدم لك المعروف مرة واحدة، فكيف بمعروف أب ومعروف أم طوال عمرك، طوال تأسيسك؟ ربما قدموا لك كل ما يملكون. وهذه رسالة أقولها بكل اختصار، رسالة أقولها عبر هذا المنبر الإعلامي: اعلم دائما أن والدك ووالدتك قد قدما لك كل ما يملكون، فهل أنت قدمت لهم اليوم كل ما تملك؟ لقد ضحوا بكل ما يستطيعون، فهل أنت اليوم تضحي بكل ما تستطيع؟ هل أنت في الحقيقة فعلا تقدم لهم ما تملك وما تستطيع؟ أنا على يقين أن والدك أخرج كل ما في جيبه واشترى لك ما تحب، هل اليوم أنت تقدم كل ما في جيبك لوالدك؟ تقدم كل ما تملك من وقتك وجهدك لوالديك؟ والله مؤسف عندما تكلمك أم أو يكلمك أب أو غيره، لا شك أننا ندعو للتباعد الاجتماعي في هذه الأزمة وهذه المصيبة، لكن لا يصل التباعد اليوم أن بعض الأبناء وبعض البنات وبعض الأحفاد وبعض غيرهم ما يعرفون جدهم ولا يعرفون جدتهم، ولا يعرفون التواصل مع عمامهم، ولا يتواصلون مع خوالهم، ولا يتواصلون مع عماتهم، ولا يتواصلون مع خالاتهم. هذه قطيعة يا جماعة، والله هذه قطيعة، هذه قطيعة يا جماعة. الآن 4 شهور أو 5 شهور بعض الناس ربما ما تواصل مع عمه ومع خالة ومع عمته ومع خالته، ما تواصل ولا باتصال ولا برسالة. تخيلوا أن بعضهم حتى العيد ما عرف أن يتواصل، لماذا؟ طيب أنت ما تواصلت بالبدن، تواصل بالاتصال، تواصل مع أقاربك مع أرحامك، حرام. لماذا هذا السلوك؟ إن كان من تميز أن نتميز به من فضل الله تعالى في حياتنا نحن كمسلمين وكمجتمع في هذه البلاد التواصل الاجتماعي، لكن إن كانت الأقدار جاءت لهذا الواقع الذي يؤلمنا كثيرا، من منا لا يريد أن يقبل رأس والده ويد والدته؟ من منا لا يريد أن يصافحهم؟ من منا والله يتألم وهو يرى أولاده لا يقبلهم ولا يحتضنهم الآن؟ من منا؟ من منا يريد هذا؟ من منا يريد هذا؟ لذلك ما أروع أن نكون يعني فعلا نعالج مثل هذه الظواهر وهذه السلوكيات حتى لا يتفاقم علينا الواقع الذي نحن اليوم بصدده والشيء المؤلم. ولذلك ما أروع أن تكون عندنا لجنة اسمها لجنة التراحم في بيوتنا، لجنة التواصي في بيوتنا، نعم لجنة التراحم، رحماء بينهم. لماذا لا يكون عندنا رحمة بعضنا مع بعض؟ يتفقد بعضنا بعضا، يسأل بعضنا بعضا، مو بيشمت بعضنا بعضا، مو بيستهزئ بعضنا في بعض، مو بيلمز بعضنا بعضا، مو بيغمز بعضنا بعضا، مو يغتاب بعضنا بعضا، مو بينم بعضنا على بعض، لا، يرحم بعضنا بعضا. الذي نريد اليوم أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم بعضنا بعضا، يرحم الزوج زوجته، يرحم الأب أبناءه، الأبناء يرحمون ويقدرون ظروف والدهم، الأخ يرحم أخوه، الجار يرحم جاره، الأخ يراعي ظروف أخيه، الموظف يراعي زميله الموظف. هكذا نصنع شبكة مليئة بالتعاون، مليئة بالأخوة، مليئة بالسند. ما هي أبيات شعر ولا قصايد كل واحد حطها في حالة جواله وقاعد يتنغم فيها في سنابه ولا غيرها، ما هي الكلام هذا. الكلام الحقيقي أن نرى أفعالها، نرى إيثار، نرى تضحية، نرى غيرة الأخ على أخيه، على حبه على أخيه، حبه لأخته، مراعاة لظروفهم. هذا الذي نريده. بعضنا اليوم يستانس لحصل له بيت شعر ولا حصل له قصيدة ولا شيلة ولا غيره تتكلم عن الأم ولا تتكلم عن الأخت ولا يتكلم عن الأخ ولا يتكلم، وقاعد يعيده ويقول هذا الشعر، هذا الواقع. طيب هذا الواقع، وانت ايش سويت؟ انت وش زينت؟ انت وش زينت؟ علمنا انت، علمنا انت وش زينت، علمنا انت وش رتبت، خليك طيب نموذج انت. القاعدة التي انا اكررها دائما في بعض الاستشارات، اذا لم يشكرك احد فكن انت اول الشاكرين، اذا لم يمدحك احد فكن انت اول المادحين، إن لم يكن أحد يسعدك فكن أنت سبب سعادة غيرك، إن لم يقدم لك أحد الإحسان فكن أنت أول المحسنين، إنا نراك من المحسنين، والسابقون السابقون، قال الله أولئك المقربون. ما أروع أن تكون دائما سباق، سباق في كل شيء، سباق. بدل ما تكون سباق في السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة وغيرها، خليك سباق في الكلمة الطيبة، في الشكر، في الإحسان، في المعروف، في غير ذلك من الأشياء. خليك إنسان سباق. الناس اليوم بحاجة إلى هذه الشخصية الإيجابية المليئة بهذا الأمر. وهناك شخصية في الحقيقة أتمنى لها العلاج بأسرع وقت، وهي الشخصية المتفلسفة. هناك شخصية التعامل معها متعب جدا. تخيلوا زوج متفلسف، تقول لزوجتك كذا، يقول ليه الماي هنا؟ ليه ما تجيب نوعية ثانية؟ ليه ما تحطين اللون هذا؟ تخيلوا زوجة متفلسفة، كل ما ناقشها زوجها في موضوع فتحت له مليون باب. بعض الأشخاص متفلسفين، متفلسف، تشتري سيارة متفلسف عليك، ليه ما اخذت الماركه الفلانيه، ليه ما شريت كذا، ليه ما حطيت كذا، ليه كثرت على روحك اقساط، ويعطيك محاضره كامله ويكرك في سيارتك. متفلسف حتى لو جاء بيساعدك في شيء، متفلسف جدا، تحتاج ما تحتاج، وفي النهايه ما يساعدك ولا يسوي شيء اصلا. هو بعض المتفلسفين جيد في الانتقاد، جيد يعرقل الامور. بعض المتفلسفين هؤلاء ما تفرح بهم، في عملك متعب، في حياتك متعب، في حيك متعب، في كل مكان متعب. المتفلسف هذا دائما لا يعرف إلا طرق التعقيد والتعسير، لا طرق التيسير والتسهيل. التعامل معه متعب، تجد حتى زوجته حتى عيالي يقول والله أنك متعب، بعض الناس يقولون لأخوانه والله أنك متعب أنت، بعض الأخوات يقولون لها أخواته أنت متعبة يا فلانة تراش والله متعبة تعبتين يعني. ولذلك أنا أقول انتبه لأولادكم صغار، لا تخليهم بهذه الطريقة. اليوم أول يعني قبل زمن، وهذه نكتة يعني أنا أقولها في البيت، قبل زمن كان الأكل أي أكل تقدم حق العيال يأكلون، أي شراب تجيب يشربون. اليوم لا والله اسمحوا لي أقول لكم لا، بدأت الفلسفة تطلع الآن، تروح مطعم يا عوير اللي يطلب من هالمطعم، هذا حط فيه كذا وهذا حذف كذا وهذا ما أبقى كذا. شخصيات بدأت تتغير بطريقة مش طبيعية. لذلك بعض أنه أن أحيان علاج هذه الشخصية، الشخصية التنفيذية، أنك تفعل الفعل. لو جلست مع بنيتك هذه والله ما تأسس لها غرفة، لأنها شخصية فلسفية، أبي كذا وتحط كذا وارتفاع كذا ونزل كذا وادخل في معمعة لا يعلمها إلا الله. ولذلك تجدون الشخصية المتفلسفة تتعب معها في الزواجات، تتعب معها في المناسبات، تتعب معها في الشغل والعمل. مساكين بعض المقاولين يتعبون مع بعض الشخصيات. ولذلك أنا أنصح المقاولين نصيحة، اللي عندهم شركات تسويق واللي عندهم محلات واللي عندهم شركات مقاولات، أن يسمعون برامج في فهم الشخصيات. نصيحة صدقوني والله بتدعون لي، حاولوا تقرؤون في الشخصيات. حتى بعض الموظفين الآن حاول تقرأ في الشخصيات، لأنك ترتاح مع مديرك، ترتاح مع المسؤول عليك. إذا كان المدير ترى بعض النوعيات من الناس من نوعيات المتفلسفين استئماري، درجة استئمارية عجيبة، قال لك الكاس في المكان هنا معناه لازم هنا ما يتغير، مع أنه كاس يعني يمكن هنا ما يأثر، يمكن هنا ما يأثر، يمكن هنا ما يأثر، والله وتحطه في أي مكان ما يأثر، ما يأثر يا جماعة ماشي والله العظيم. ولذلك أنا أعيش مع نفسي، يعني ألاحظ الحين يعني في بعض مشاريعنا التعليمية وكذا، وأبشركم يعني ما شاء الله البرنامج ترى اللي بدأناه الحمد لله، اللي تابع سناب زاد الحكمة يعرف هذا الشيء، ومدارسنا ولله الحمد البرنامج اللي بدأناه الصيفي هذا للصغار نجح نجاح من فضل الله تعالى جدا جدا رائع. الشاهد اللي بيوصل له أنه فعلا الواحد منا، وأنا أتكلم عن نفسي والله، في كثير من الأحيان قد تكون أنت مش موافق على الشيء هذا، أو أنت ما أنت مرتاح حق الشيء هذا وغيره، يا أخي مشها والله، مشي الأمور، حطوا الأكل هذا مشه، حطوا الشراب هذا مشه، الديكور كذا مشه، بعض الأمور مشها يا جماعة، لا تقعد تدقق على كل صغيرة وكبيرة. والله بتتعب في سفرك، بتتعب في روحتك، بتتعب في طلعتك، بتتعب في استراحتك، بتتعب في بيتك، بتتعب. الذي يعيش التدقيق بيتعب. يعني لذلك أنا أقول ما أروع أن الإنسان يحاول أنه يعني يستمد أسلوب المرونة. عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وش تستفيد؟ انفعالات، أمراض، قولون، معدة، أعصاب، ضغط، سكر، جلطة، إلى غير ذلك من الأشياء. والعجيب أن هناك أشياء يعني لو مشيتها أنت ما يضرك، وتجاوزتها ما يضرك. والله جل وعلا يقول وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والشاعر يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، يزيد جهلا فأزيد حلما كعود زاده الإطراق طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أنا أشكركم اليوم، واليوم يعني أعطيناكم جرعة يعني تقدر تقول جرعة كذا قوية ولمسة كهربائية نفسية. أتمنى أن تكون يعني الرسائل التي قدمناها اليوم تصنع الإيجابية في الروح الإنسانية، أسأل الله سبحانه وتعالى. لكن بقول لكم شيء حقيقة، هناك حسابات في سناب المستشار الأسري نشكرهم صراحة، هناك حسابات تشاركنا في النشر وسوف أذكرها في الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل من سوف يشارك معنا ناشرا باثا لهذه الرسائل الإيجابية سوف نشكره إن شاء الله تعالى. حساباتنا موجودة على قنوات التواصل، فكلما فكرت يا أخي الكريم أن تكون مشاركا في هذا الخير فأسأل الله أن يثيبك. أنا ما ودي أقولهم الآن لكن إن شاء الله تعالى موجودين، لو دخلت على تاج المستشار الأسري لوجدت ذلك. أيضا كذلك هناك في سناب المستشار هناك جزاهم الله خير مجموعة من الأخوة والأخوات حقيقة أصحاب إيجابية ما شاء الله، يطرحون أفكار يطرحون آراء يعني يعملون، وحتى ما شاء الله المخرج الآن والقناة زودونا الآن 6 دقائق ما شاء الله، كله شوف كرم. الكرم هذا ما أجمل أن نعيشه، يعني لما تعيش متفائل تعيش كرم. يعني مثلا الآن عندنا مشكلة في الاتصالات اليوم، لكن حنا سعداء ما في مشكلة، احنا ودنا نسمع اتصالك يا ام محمد وانت يا ابو خالد وانت يا ابو سليمان، ما شاء الله زودوا 7 دقائق شفتوا كيف كرم. يعني فلذلك اسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم وان يوفقنا واياكم لكل خير، وان يستعملنا واياكم في طاعته، وان يجعلنا واياكم مفاتيح دائما للخير. اوصيكم في ختام هذا اللقاء اليوم ان نضع النقاط على الحروف في علاقاتنا الشخصيه، علاقاتنا الاسريه، الوظيفيه، العمليه، في كل صغيرة وكبيرة، حتى تكون من أسعد الناس. كن إنسانا منظم، حاول أن تعيش إنسان منظم في حياتك في علاقاتك، وإلا فالذين يعيشون معك من أجل المصلحة سوف تتعب معهم كثير. أسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا، وأسأل الله أن يشافي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. أشكركم جميعا وأسأله جل أسأله جل وعلا أن يغفر لي ويغفر لكم. هذه الليلة ليلة جمعة، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر طاقم العمل وأشكر طاقم الإبداعي وأشكر فريق العمل معنا، وأوصيكم بأن من عنده أي استشارة أو تواصل يتواصل معنا مع جوال مركز زاد الحكمة الذي رأيتموه عبر على الشاشة. وأسأل الله عز وجل قولوا آمين أن يرحم من مات من كورونا وأن يغفر لهم ويتقبلهم في الشهداء، وكل مريض أن يشافيه سبحانه وتعالى وأن يعافيه. أسأل الله أن يكتب الأجر لولاة أمورنا في هذه البلد على ما يقومون به وما يقدمونه. ثم أشكر حقيقة أبطال الصحة وأبطال الشرطة وأبطال التطوع وجميع العاملين في كل قطاع على ما يقومون به من الخير والإحسان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، ألتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي